الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وعلمه وهداه الله جل وعلا النجدين، والله سبحانه وتعالى ما خلق الخليقة إلا على نظام تسير عليه، وهدى الله سبحانه وتعالى السائرين إلى معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وذلك بتمييز ذوات الناظرين بالعقل، وتمييز تلك الذوات المنظور إليها بعلامات يهتدى بها إلى معرفة الخير من الشر، وتمييز أحدهما عن الآخر. وذلك أن الله جل وعلا ما جعل مكلفا في الأرض إلا وكانت لتكليفه سبب يسير عليه الإنسان، وهذه المسيرة وهذا الطريق ثمة علامات متنوعة عن يمين الإنسان وعن شماله يهتدي بها الإنسان ويعرف طريق الرشاد والهداية والسداد من طريق الغواية والضلال والعثرات التي يجدها الإنسان في أثناء طريقه. لهذا كان الإنسان بقدر وضوح الحق لديه بقدر ما تكون العقوبة عليه، وذلك أن الحجة كلما كانت ظاهرة على الإنسان كان نزول العقاب عليه أشد، وإذا كانت الحجة ضعيفة في عقله وإدراكه كان نزول العقاب أقل، وإذا انعدمت الحجة والبيان لم يكن ثمة عقاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل وعلا خلق الخليقة وجعل لها طريقا ومنهجا تسير عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للناس من يسوسهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي آخر. والمراد بذلك أن هداية الناس ودلالتهم لا بد أن تكون عن طريق الوحي من الله جل وعلا، وهذا الوحي لا بد أن يتركب على شيء وعلى إناء يحتويه، وهذا الإناء الذي يحتويه هو العقل، فالإنسان له مدارك وله عقل ويعي به الخير من الشر والصواب من الخطأ، وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بدلالات يراها الإنسان ثم يميز الخبيث من الطيب. وثمة أمر ينبغي أن يدرك، أن الله جل وعلا كما أنه أوجد الذوات وهذه المخلوقات من عدم، فكذلك أن الله جل وعلا أوجد كثيرا من المعلومات للإنسان من عدم. وكثير من الناس يظن أنه إذا ألف بين معلومات ينطق بها ويتكلم بها يظن أنه قد جاء بشيء من المعلومات من عدم، وذلك من الخطأ المحض، فلا يمكن للإنسان أن يوجد معلوما أو يوجد فكرة في عقله لم يسبق إليها، وإنما ذلك مؤلف من مجموعة أجزاء منثورة، كما يؤلف الإنسان مواد الطبيعة فيؤلف بينها على أشكال جديدة ويسميها ابتكارا واختراعا، وهذا الابتكار والاختراع هو من مادة أصلها موجود لا يمكن أن يوجد أصل المادة من عدم. كذلك أيضا من جهة المعاني والأفكار فإنها نثار لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، يؤلف الإنسان بينه حتى يشكل كثيرا من المعاني والمعلومات والمدركات والتي لم يسبق إليها على هذا التركيب، وأما من جهة أجزائها فإنه قد سبقه عليها الكثير. ولهذا من المحال أن الإنسان يوجد معلومة من عدم محض، فإن هذا لا يكون لأحد إلا لله جل وعلا. فالمعاني تخلق كما تخلق الذوات من الماديات وغيرها. إذا أدرك الإنسان ذلك يعلم مهمة العقل من جهة استيعاب الحقائق وإدراكها، ويعلم أيضا أن عقله ما هو إلا إناء، وهذا الإناء هو الذي يستوعب تلك المواد في أي مادة وضعت فيه. يحكمه ما وهبه الله جل وعلا فيه من تمييز، ويحكمه ما غرسه الله جل وعلا فيه من فطرة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالله جل وعلا جعل الفطرة هي التي توجه الإنسان وتأطره على الحق، ولكن إذا قلبت الفطرة احتاج الإنسان إلى أن يرجع إليها، أن يرجع إلى أصلها حتى يتميز ذلك الملقى إليه حقا أو كان باطلا. ولهذا قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة تخضع إلى نوع من التدليس والتلبيس، ويكون هذا التدليس والتلبيس إما بذات المعلومة بذاتها أو بفعل الفاعل لها من جهة ذاته لو كان فردا، إما أن يكون رمزا أو كذلك أيضا بكثرة الفاعلين لها ولو لم يكونوا رموزا. فالنفوس ميالة إلى الكثرة من جهة العدد، وتحب أن تنغمس مع الكثرة، لا تحب في ذلك القلة. لهذا أعظم الخصومات التي واجهت أنبياء الله سبحانه وتعالى في أنبيائهم هو مخالفتهم للكثرة، وذلك أن المخالفين لهم قالوا أنهم يتهمون الأنبياء بالقلة والندرة، وأن من خالفهم هم الأكثر والسواد الأعظم. وهذا لا قيمة له من جهة الحقائق والتأصيل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الحقائق في ذوات المعاني لا في ذوات حامليها، وهذا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار. فالله جل وعلا جعل الحق بالكلمات والألفاظ والمعاني، وما جعل الحق في ذوات حامليها. إذا فهمنا هذا التأصيل عرفنا أن الذين يحملون الحق والباطل إنما هم أوعية جعلها الله جل وعلا حملة للحق والباطل، وأما ما يحملونه من معاني، هذه المعاني هي التي يتميز بها الناس من الحق من الباطل. ولهذا الله جل وعلا جعل إحقاق الحق بالكلمات ما جعل إحقاق الحق بالذوات، يحق الحق بكلماته لا بفلان وفلان. فهذه الكلمات التي أمر الله جل وعلا بلزومها هي المعاني التي أمر الله سبحانه وتعالى بإنزالها على أنبيائه، ولهذا أمر الله جل وعلا باتباع البينات وعدم اتباع الأولياء من دونه، ولا تتخذوا من دونه أولياء. هؤلاء الأولياء هم الذين يعتصب عندهم الجهل بالالتفاف حولهم ومحاولة التكاثر حتى يجعلوا للقول الضعيف قوة وشوكة، فيغتر به الناس لقوتهم وشوكتهم، وكذلك نفوذ رأيهم وامتزاج ذلك بكثير من حظوظ المادة ومطامع الدنيا، فتنكسر كثير من القلوب عن إدراك ذلك الحق بذاته لهيبة حامله. والإنسان كما لا يخفى، الإنسان من جهة إدراكه للمعاني وكذلك من جهة إدراكه للمعلومات على سبيل العموم، أنه كلما كان الإنسان بعيدا عن الحقيقة صغرت لديه، وإذا دنا منها كبرت لديه، إلا شيء واحد، وهذا هو الكذب والخديعة والبهتان، فإنه يكون عظيما إذا كان بعيدا، فإذا دنا الإنسان منه وجده سرابا لا شيء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقترب من الأشياء حتى تتميز لديه، وهذا القرب هو القرب من الذوات، وهذه الذوات هي التي عليها مدار الإدراك. وإذا قلنا إن الحقائق التي أمر الله جل وعلا باتباعها هي المعاني والكلمات، وجب على الإنسان أن يقرب من المعاني والكلمات لا أن يقرب من الذوات. والله جل وعلا ما جعل الحق والعصمة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام إلا ليبلغوا الحق للناس فيعتصب الحق مع الذات، وذلك أن كثيرا من الناس ينخدعون بالذوات أكثر من الألفاظ والمعاني. وجعل الله جل وعلا العصمة لأنبيائه من جهة القول والفعل إكمالا للحق، ولهذا يضطرب كثير من الناس في اتباع الحق بالتمييز بين الذات والمعنى التي تحمله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، منهم من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دنا منه فرق بين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحق الذي يحمله، ومنهم من كان بعيدا فحمل ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الذوات، من أن التعظيم الذي لحق تلك الذات إنما هو لعظمتها في ذاتها، فكأن المعاني والألفاظ كانت تابعة للذات لأن الذات تابعة للمعاني. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب، ولماذا كان ربط الارتداد بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام مجردا مع أن الأحكام والمعاني كانت موجودة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده؟ ثم أيضا لماذا كان الارتداد في الخارجين النائين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في القريبين؟ لأن الأبعدين إنما تعلقوا بهيبة الذات أكثر من التعلق بهيبة المعاني. كذلك فإن المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ممن كان في أطراف المدينة أكثر ممن كان مخالطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حرصوا على تصحيح الباطن أكثر من الظاهر، وذلك ليوافق من كان حول المدينة من كان داخلا فيها، كما جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما دفعوا الزكاة لأبي بكر الصديق ومن خضع قال والله لا نكف عن قتالهم حتى يؤمنوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. والمراد بذلك أن ثمة إشارة إلى أن إيمانهم السابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بذاته وخشية وهيبة، وذلك أن الله جل وعلا قد نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر كامل، وهذا الرعب والانكسار الذي كان في قلوب كثير من الناس حمل القلوب على الإيمان والركون، وكذلك أيضا الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعف إيمان. كثير من الناس لديه شائبة في اتباع الذوات، ولا يخلو أحد من ذلك إلا النزر اليسير، ولهذا وجد عند خيرة الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء شيء من ذلك. ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الخلاف اليسير، ووقع فيهم شيء من الفزع، فأنزل الله جل وعلا شيئا يتعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصلا بين الذات والمعنى التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب على العقب إشارة إلى أن الإنسان كان متبعا في السابق، فهو يسير في طريقه، يسير خلف من؟ إما أن يكون منساقا خلف ذات أو منساق خلف معنى، والمعنى موجود والذات قد زالت. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ نبيه عليه الصلاة والسلام واختاره إليه، فمن نكص على عقبيه ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متعلق بذاته، ومن بقي ثابتا فهو متعلق بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وهذا الأمر زلزل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من العلية، وكان هذا الزلزال الذي وقع على أصحاب رسول الله ووقع على الأمة جمعاء بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مغيرا من طريقهم، ولكن هو نوع من الذهول. ولهذا وقع في هذا الأمر بعض الخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يدعوا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفوة كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى هو الذي قام في هذا الأمر وثبت على ما هو عليه، وبين لمن حوله هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالمعاني ما جاء بذاته عليه الصلاة والسلام، فذاته عليه الصلاة والسلام أوجدها الله جل وعلا، ويأخذها الله سبحانه وتعالى متى شاء أن يأخذها، ولا عذر لأحد بالانصراف عن ذلك المعنى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يرفع الله جل وعلا العلم. فإذا رفع الله تلك المعاني التي أحق الحق بها كما في قوله مما تقدم يحق الحق بكلماته لا بذات فلان وفلان، فإذا رفعت تلك المعاني والألفاظ والكلمات عذر الإنسان حينئذ عن اتباع الحق، ولهذا جاء في سنن ابن ماجه وعند الحاكم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. والمراد بذلك هو اندفان الثوب بالرمال إذا سفت عليه الريح ونحو ذلك حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، فإلا أقوام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقيل له ما تغنيهم تلك، فقال تنجيهم من النار لا أبالك. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى إشارة إلى أن المعنى غاب عن الناس بخلاف حامليه، ولكن لما كان الأصل أن المعاني لا تقوم إلا بالذوات صعب على كثير من الناس أن يعلق ذهنه في حال الاتباع للمعنى بعيدا عن الذات، وذلك أن الفصل بينها لا يكون إلا لمن وفقه الله جل وعلا، وذلك أن الإنسان يتابع المعلم له في حركاته وسكناته ونحو ذلك، فإذا زل الإنسان أو انصرف أو انحرف عن طريق الحق لم يستطع الإنسان حينئذ أن يفصل بين المعاني التي يحملها أو حملها وبين تلك الذات التي انحرفت إذا انحرفت عن طريق الحق. فإذا كانت الذات في ذاتها تزول زوالا تاما وذلك بوفاتها وموتها وفنائها لا تغير من الحق شيئا وهو باقي بتمامه، كذلك فإن انحراف الإنسان ببعض أجزائه يلحق به وفاة الإنسان بالكلية، فإذا زال الإنسان ببعضه لا يزيل الحق بكامله، فكيف إذا زال الإنسان بكله وانتكس عن طريق الحق؟ لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن أصل التكليف إنما جاء بالمعاني وجاء بكلمات الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قد أنزل كتابه العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله جل وعلا بالاعتصام بكتابه سبحانه وتعالى، لهذا قال الله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء عن غير واحد من المفسرين أن كتاب الله هو القرآن، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم، وجاء أن المراد بذلك هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا جعل تلك الحقائق بين الناس والتكليف باقي وقائم، ولكن لرحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه لضعف الحملة في آخر الزمان وكثير من الناس لا يملك السيطرة على الحقائق التي تصل إلى ذهنه واستيعاب التفريق بين المعاني وكذلك أيضا الحملة، كان من يأتي في آخر الزمان أعظم من جهة الأجر في تضعيف العبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى أعظم، فمن جاء يأتي بعدهم هم من جهة التضعيف أكثر، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة التعظيم أكبر وأوفر، وذلك أن من جاء بعدهم في آخر الزمان إنما كانوا يؤمنون بصحف يقرؤونها، يعني أنها حقائق مجردة عن العامل بها أو ضعف الذي يعمل بها، فضعف الأخذ واستراب الإنسان من الأخذ بها، فعظم عند الله جل وعلا الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صلاح الذات لهذا الأصل، أن كثيرا من العامة لا يستطيع الفصل بين حامل الحق والحق الذي يحمله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح الذوات وأهمية ذلك عند العلماء وأهميتهم بكونهم قدوة يراهم القريب والبعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأقربين عنده عليه الصلاة والسلام، وذلك لكون الأقربين هم أقرب هديا للنبي عليه الصلاة والسلام من حملة الحق، كما جاء في حديث العرباض بن سارية كما في السنن وغيرها قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة إشارة إلى الاقتداء بالمعاني، وهذه المعاني لها حملة، وهؤلاء الحملة أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، وخص النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين لأنهم أقرب الناس إليه وأقل الناس مخالفة لقوله مع ورود المخالفة، وذلك أننا في حال نفينا للمخالفة يلزم من ذلك تبعا ورود العصمة التامة، وهذا فيه مشابهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهذا منتفي، ولكن بمجموع الاقتداء فهم مقتدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا. ويأتي بعد ذلك مرتبة من حملة الحق من كان قريبا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجمال، كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إشارة إلى أن حملة الحق فيهم أمان للذات ما استقاموا مع الحق الذي حملوه، فإذا استقاموا مع الحق الذي حملوا واحتاطوا لذلك القول اتبعهم الناس. والخطاب في كلامنا هنا يتوجه إلى العلماء وطلاب العلم وحملة الحق والرموز، ويتوجه أيضا إلى العامة، وذلك أن العام ينبغي عليه أن يربي نفسه وأن يأطر نفسه، وأنه كلما تأخر الزمن كثرت التقلبات في الذات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية والأفضلية كلما دنت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام تعلقت الأفضلية بذوات أهل القرن بمجموعهم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرون ثم أمسك، وذلك أن الخيرية بعد ذلك تنتقل من ذات إلى ذات، ومن بلد إلى بلد، لا تلتزم بزمن على سبيل التسلسل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا إشارة إلى قضية مهمة، ويتتعلق بحملة الحق الذين يكونون في آخر الزمان أن التقلب يطرأ عليهم أكثر من غيرهم. كذلك المهمة عند حملة الحق ينبغي أن يفصلوا بين ذواتهم وبين الحق الذي يحملوه، وأن كثيرا من الناس يحاول أن يجعل الحق متعلق بذاته. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدرسة، مع كونه معصوما عليه الصلاة والسلام، كان مدرسة في الفصل بين تعظيم ذاته حتى لا يؤخذ بذاته عليه الصلاة والسلام، ويجعل نفسه كسائر الناس من جهة التعامل. فلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملك، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خارج عن نطاق البشرية، وإنما هو بشر عليه الصلاة والسلام. ولهذا كفار قريش لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم استنكروا عليه أمور. من هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، وذلك أنه قد انغرس في نفوسهم أن القدوة ينبغي ألا يكون من البشر، وله خصائص تنفرد عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كفار قريش كما يتعاملون مع بعضهم، يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويفعل ما يفعلون، ويدع ما يدعون، ما كان موافقا لأمر الله جل وعلا وترخيصه. وهذا فيه إشارة إلى أن نفوس الناس في قبولهم الحق يتعلق بالذات أكثر من الحق ذاته، كما كان كفار قريش. امتنع كفار قريش عن الحق فكانوا مترددين بين الحق الذي بين أيديهم من المعاني وبين حامل الحق. حامل الحق هو بشر، ولكن الحق الذي بين يديهم حق، فمنعهم من اتباع الحق نزول صاحبه عن الصفة الفوقية، عن صفة البشر، فكان مساويا لهم من جهة بشريته، فرفضوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن تعظيم نفسه كتعظيم القادة، ولا يحجب نفسه عن الناس ونحو ذلك. لماذا؟ حتى يؤخذ الحق منه لذات الحق لا لذاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه وهو في وسطهم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كثير ممن يأتي إليه ولم يره يظن أنه ملك. القادم إلى العالم أو قادم إلى القدوة ونحو ذلك ينظر إلى ذاته من جهة التعظيم، فإذا كان على أبهة وتعظيم وكبر وكذلك عدم تبسط مع الناس يتعلق التعظيم بذاته، فإذا انكسرت شوكة ما يحمله فضعه في قلوب الناس فانهزموا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على على بيان مستوى البشرية للناس ولو كانوا أبعدين والبساطة. ولهذا كان الذي يستمسك بالحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن الذي بين يديه إنما هو بشر. وقد جاء عند ابن سعد في كتاب الطبقات، وعند أبي نعيم وكذلك، وعند ابن نعيم عند أبي نعيم في كتابه الحلية، أن عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال قبل ذلك: والله ما من أحد سمعت به أكره عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت به. وذلك أنهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال وإن كانت قد اندثرت عند المتأخرين، فكانوا يشهدون في النبي عليه الصلاة والسلام أشعار، وذلك أن الأشعار هي التي تحفظ، ولكن الله جل وعلا لم يبق من هذه في أفواه الناس شيء، فشوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الحق الذي يحمله. قال: فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معه في فأتيته في مسجده، فلما صلى أتيته فقلت: إني أتيت إليك من جبال طي. قال: من أنت؟ قال: قلت: أنا عدي ابن حاتم الطائي. قال: فقام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره فاكتنفته امرأة. قال: فوقف معها طويلا. النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءه سيد من أسياد العرب، وهذا السيد من أسياد العرب عليه رضوان الله تعالى سيد في قومه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه يحمل رسالة، وهذه الرسالة لها لهذا السيد وكذلك أيضا لتلك المرأة الضعيفة. قال: فقام مع النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، يريد أن يشير أنه تركني وأنا السيد. قال: فقلت: والله ما هذه بسيرة ملك، يعني أن هذا ليس من ملوك الأرض، هذا صاحب رسالة. ملوك الأرض الذين يهتمون بذاتهم أكثر من المعاني التي يرسلونها، فهم يصنعون أمجادا للذات. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكسر هذه الأمور، يبين أنه يحمل معاني، لا يحمل شيئا لذاته. قال: فدخلت إلى داره فعمد إلى وسادة محشوة من الليف، فرمى بها إلي فقال: اجلس عليها. فجلس على الأرض. قال: فقلت: لتجلسن عليها. قال: فأبى. فجلست عليها. قال: فكان أحب الناس إلي. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحمل شيئا لذاته حتى لا يمتزج بين الحق الذي معه وذاته وحظه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين صفة البشرية، وهذا أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، يعني لأسن للناس الشرائع والسنن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في الصحيح من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزيد فيها أو نقص، فقلنا: يا رسول الله إنك صليت بنا كذا وكذا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة وتوجه فركع ركعتين، ثم انفتل إلينا فقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. والمراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أن الله عصمه من المخالفة لأمره الظاهرة، إلا أن الله جل وعلا جعل فيه بيانا للبشرية بورود النسيان عليه، وكذلك أيضا ما يطرأ على الإنسان من العوارض البشرية، وذلك حتى لا يمتزج بينه وبين ما يحمله عليه الصلاة والسلام. فكان أيضا من إلغاء الذوات والتعلق فيها أن الشارع جل وعلا أراد أن لا يتعلق الناس بالذوات، فلم ينجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ويبقى، وإنما أنجب للنبي عليه الصلاة والسلام من البنات، ومعلوم لدى الناس أن الذكور ينسبون لآبائهم، لا ينسبون لبناتهم. ولكن مع ذلك لتعلق الناس بالذوات نشأ من طوائف الإسلام من تعلق بأبناء البنات أكثر من تعلقه بالحق، فكيف لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء، فكان ثمة نسب يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلبه مباشرة، لكانت الفتنة في ذلك أعظم. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في كثير من الفتن التي تحدث في الأمة أعظم ما يعانون هو الفصل بين الذوات وبين المعاني. لما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما روى الدينوري وغيره عن علي بن أبي طالب أن الحارث الأعور جاء إلى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال: أتريد أن نظن أن الحق معك وأن طلحة والزبير وعائشة على الباطل؟ فقال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى: اعرف الحق تعرف أهله. المراد بذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف المعاني، أن يعرف المعاني، وفي ذلك جملة من السلامات. السلامة الأولى أن يتحقق للإنسان الانقياد وعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان إذا كان منقادا للمعنى كان أعظم أجرا إذا كان منقادا لذات فوافقت هذه الذات الصواب، وذلك الذي ينقاد لذات اللفظ وذات المعنى ويؤمن به أعظم أجرا، لأنه آمن بحقيقة ذلك المعنى فانقاد له بذاته، سواء كان الذي يحمل ذلك المعنى ضعيف أو كان قويا، وهذا له أثر بالإيمان الذي يقع في قلب الإنسان، وهذا الإيمان يتعلق بالإيمان بصدق المخبر لخبره الذي وافق الحقائق واستتم وكمل مع الفطرة، بخلاف تعلق الإنسان بذاته. وهذا الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله مع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكما تقدم الإشارة إليه أن الصحابة كانوا أعظم الناس إيمانا بعد أنبياء الله جل وعلا. لماذا؟ لتعلقهم بالحق. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم إذا ناقشوه في بعض المسائل ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد تربيتهم على الحق، ولهذا ربما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض المعاني والأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى يتمحض لديهم المعنى وتصح لديهم العلة التي لأجلها كان القول والفعل. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط، قال: وأنا جالس وترك رجلا منهم وأحبهم أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني لأظنه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فعدت لمقالتي. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثله، قال: فعدت لمقالتي يا رسول الله. يريد بذلك مع كون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب حق ومعصوم عليه الصلاة والسلام بفعله. سعد بن أبي وقاص يعلم هذا الأمر، ولكن أراد أن تتمحص لديه العلة، فيستقر في قلبه الإيمان بالعلة أكثر من حامل ذلك الحكم، مع أن العلة والانقياد إليها لا ينفي عدم الانسياق، انساق الإنسان إلى ذلك الحكم، لأن الله جل وعلا بيّن درجة الذين يؤمنون بقوله سبحانه وتعالى وحكمه مع عدم إدراكهم للعلة الحكمية أو خفائها عليهم. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إشارة إلى أن الإنسان قد لا تتوافق علة الحكم مع إدراكه، فيجب عليه أن ينقاد، ولكن هذا ليس نفيا للبحث عن العلة، بل هو إثبات لها حتى تتمحض لديه علة الحكم فيصح الحكم فيتبع العلة والمعنى والحكم الشرعي أكثر من اتباع الذات. لماذا؟ لأن الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بذات النبي عليه الصلاة والسلام، بل ستنتقل إلى غيره، فإذا انتقلت إلى غيره سيتعلق الأمر بالذات إذا انتقل الأمر من ذات إلى ذات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل العلم والأمر متعلق بعلمه الذي جاءه من الله والعصمة المقترنة بذلك العلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته سينتقل ذلك الإرث إلى من جاء بعده، فينبغي أن يفصل بعده عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهيئ من بعده إلى انفصال الذوات عن المعاني، مع كون النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ من بعده على هذا الأمر، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقبل تعامل أصحابه، وربما حثهم على شيء من الاستعلام لبعض علل أوامره عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما سأله ذلك السؤال قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. المراد بذا من ذلك أنني قد أترك الفاضل إلى المفضول، وإنما أعطي المفضول لأستميل قلبه، وذاك أكله إلى إيمانه ما لديه من إيمان، فهو رجل لا يشترى إيمانه بالمال، فأشتري أولئك بالمال حتى ينساقون باطنا وظاهرا، وهذا قد انساق باطنا وظاهرا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لسعد بن أبي وقاص أن العلة في ذلك باطنة ولا تدركها، وإنما أدركها بعلم الله جل وعلا أن هؤلاء ضعيف الإيمان من جهة الباطن، فوجب علي أن أحيى باطنهم كما حي ظاهرهم، وأما ذاك فحي باطنه فحي كذلك ظاهره. وهذا أمر كثير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن ننبه عليه إلى أمر مهم، وهو أن القدوة والعالم الذي يهتدى به ونحو ذلك ينبغي أن يكون بين الناس على طبيعته من غير تكلف، وذلك حتى لا ينظر إليه إلى درجة الكمال فيتعلق تعظيما في قلوب الناس، فتتعلق الناس بذاته أكثر من المعاني التي يحملها. لماذا؟ لأن الناس يحملون حملة الأفكار والمعاني والقادة والرموز من العلماء والمثقفين والمفكرين وغير ذلك على أحسن المحامل، لأنهم يحملون المعاني التي حملوها فيجعلون كلامهم موافقا لذواته، وهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يظهر العالم على حاله التي هو فيها من عدم التكلف والبساطة، وذلك حتى يراه الناس من غير تكلف فيتوازنوا معه. لهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية المخالطة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أظهر ربما بعضا من حاجته لبعض أصحابه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما احتاج وبين أنه إنما قام ببعض أصحابه، فكان سببا بعد عون الله جل وعلا، إذ جعل الله جل وعلا بعض أصحابه عونا وتسديدا له، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام على المنبر قال ما من أحد من أصحابي أمن علي بأهله وماله من أبي بكر الصديق عليه رضوان الله. وفي هذا إشارة مع علو مقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه لم يمتنع من بيان فضل من دونه عليه حتى عند الناس وأمام العامة، أن يبين أن هذا الرجل له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى توطين النفس وكذلك أيضا حاجتها، وهذا ما ينبغي عليه أن يكون القدوة بالركون إلى أصحابه والركون وكذلك بيان حاجته إلى من حوله من أن يمد له يد العون ونحو ذلك. والاستقلال بالذات والنفس إذا لم يكن منهجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ألا يكون منهجا أيضا لمن كان بعده، فلا ينبغي أن يكون منهجا لمن كان بعده من القادة ممن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.